الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل وإحسانه وكرمه أن يسر لنا هذا الاجتماع على كتاب الله تبارك وتعالى، نتدارس فيما بيننا ونقرأ من تفسير الجلالين، وما زلنا في سورة الأحقاف، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 30 من رجب لعام 34,400 الموافق ليلة 9 من الشهر 6 لعام 13,2000، وقد وقفنا على الآية 15، ووصينا الإنسان. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولون ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه
لازم شد حيلك بالقرآن، ها توك صغير أنت، يعني تبادلني أعطيك عمرك أعطيك عمري خذ عمرك، ما يصير. تسمح لي أقرأ؟ خاف أصك عليك عادي ما تزعل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أوصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وفي قراءة حسنا قراءتنا قراءة حفص ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وفي قراءة أخرى حسنا وفي قراءة حفص أيضا حسنا جاءت في سورة العنكبوت أي أمرناه أن يحسن إليهما فنصب إحسانا على مصدر بفعله المقدر ومثله حسنا ما هو فعل المقدر؟ يعني ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما إحسانا إحسانا مصدر المصدر هو الكلمة التي تؤخذ منها تشتق من الكلمات الأخرى دائما نقولها في وحد يوحد توحيدا فالتوحيد إيش؟ مصدر إحسانا أيضا مصدر من أحسن يحسن إحسانا فهو مصدر يعني مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحسنوا إلى والديكم إحسانا والمراد من فعل من المصدر هذا اللي هو المفعول المطلق التوكيد التوكيد ها يعني أكد الله عز وجل علينا وأوجب علينا وأمرنا أن نحسن الوالدين لم يقل احسنوا فحسب بل قال احسنوا إحسانا احسنوا إحسانا فمفعول مطلق هذا المصدر المفعول المطلق المنصوب المقصود منه التوكيد يقول الله وصينا الإنسان بوالديه هذه الوصية كونية ولا شرعية ها طبعا شرعية يعني شرع الله عز وجل لعباده الوصية بالوالدين والوالدان لهم حق عظيم على الأولاد على الأولاد كلمة الأولاد تطلق على من ومن الذكر والأنثى تضع الذكور والإناث يقول الله يوصيكم الله في أولادكم الذكري مثل حظ الأنثيين فما في ولدة في اللغة ولد تطلق على الذكر والأنثى لكن يخص الذكر بالابن والأنثى بالبنت أو الغلام والجارية أما ولد فيطلق على الذكر والأنثى فأوصى الله الأولاد الذكور والإناث الأبناء والبنات بالوالدين وصية عظيمة شرعية وجعلها جل وعلا بعد حقه سبحانه وتعالى كما في قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فمن أعظم حقوق العباد حقوق الوالدين على أولادهم فإن قال قائل أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في حق الله ضمنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهذا قضاء شرعي يعني قضى الله شرع الله عز قضاء ملزم أوجبه على عباده أن يعبده وحده لا شريك له وأن يؤمنوا برسوله ويتبعوه ويحبوه ويقدم على كل شيء وحقه داخل ضمنا في حق الله عز وجل ثم قال وبالوالدين إحسانا قضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهنا قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا والمراد بالإنسان جنس الإنسان يعني كل إنسان. كيف عرفنا أن كل إنسان؟ كيف عرفنا؟ لدخول الألف واللام، دخول الإنسان الألف واللام هذه تفيد العموم، تفيد العموم. ومن السنة دليل على أن الألف واللام تفيد العموم، وهو في التشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصالحين، قال أصابت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. فقول إيش؟ الصالحين يعني كل الصالحين. فهنا قول الإنسان المراد به وصينا كل إنسان، كل إنسان بوالديه. والوالدان لو لم يفعلا شيئا من المعروف يبقى لهم حق. كيف يعني لو لم يفعل شيئا من المعروف؟ كما لو أن إنسان مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ماذا قدم له المعروف؟ أصلا هو مات قبل أن يولد، أيضا يبقى له حق. تصوروا، شوف حقهم كيف ملزم وحقهم عظيم. حتى لو مات ولم يره الولد لحظة واحدة يبقى له، يبقى له حق، يبقى له حق. فحقهم عظيم لأنهم سبب وجود الإنسان. فلو لم يكن لك أب ما وجدت. فالله عز وجل يعني يحفظ حق الإنسان ويحفظ حق الوالد، ولو لم يحسن لولده بشيء، بل حتى لو أساء إليه، ليس لم يحسن فحسب، بل حتى لو أساء إليه. والدليل قول الله عز وجل في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله عز وجل مصاحبة الوالدين بالمعروف ولو كان مشركين، ليس كذلك فحسب، بل ولو كان يجاهدان الابن على الشرك. يعني هناك من هو مشرك وابنه مسلم لكن هو بحاله والابن بحاله، هناك من هو مشرك وابنه مسلم ويجاهد ابنه لأن يشرك بالله، وهذا أغلب صح. هو مشرك ليس على نفسه بحسب، بل هو مشرك ويجاهد. شوف وتأمل قول الله: جاهداك، على أنهم عندهم بذل الجهد حتى يحرف الإنسان وخجاع ملة الإسلام ويدخلها جهنم أو يكون سبب دخول جهنم. ومع هذا الفعل لو فعل ذلك قال جل وعلا: صاحبه ما في الدنيا معروفة. فيا له من حق عظيم حتى أوجبه الله عز وجل للمشركين الذين يجاهدان أو الذين يجاهدون أبنائهم وأولادهم وبناتهم على الشرك أن يصاحبوا بالمعروف. طبعا هذا ليس فيه إباحة للوالدين أن يجاهد ابنهما على الشرك، وإنما فيما لو ابتلي إنسان بوالدين يجاهدان على الشرك أيضا يبقى لهما حق أن يصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا أسلوب. يجرنا هذا الكلام إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ولي الأمر، قال عليه الصلاة والسلام: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأكل مالك. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، ليس هذا إباحة له لأن يضرب الظهر وأكل المال كما البعض بلغ الأمر فيه أنه يستهزئ بهذا الحديث وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نخلي يضربنا، نخلي يلهب ظهورنا، نخلي كذا، تقول اسمع واطع. لا يا أخوان، ليس هذا المعنى يا أخوان. الله عز وجل حرم الظلم على من؟ على من؟ على نفسه. فهل يظن بأن الله يبيح الظلم للحاكم؟ ما 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 حرمه على نفسه، فكيف لا يحرمه على أحد، على حاكم؟ لا، ليس المراد الإباحة للحاكم أن يضرب الناس ويأكل أموالهم، وإنما المراد اسمع وأطع حتى لو ضرب ظهرك وأكل مالك، حتى لو بلغ هذا المبلغ يبقى له السمع وطاعة، وهي ليست لذاته وإنما هي لله عز وجل. نظير هذا ما نحن فيه الآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، فاحفظ لهما حقهما ولو كان مشركين يجاهدانك على الشرك. فليس فيه إباحة من الله لهم أن يشرك وأن يجاهد أولادهم على الشرك، كلا، وإنما المقصود لو بلغ هذا الحد أيضا يبقى لهم حق أن تصاحبهم في الدنيا معروفة. وهكذا الأمر لو بلغ
في الحاكم من الظلم أنه يضرب ظهرك ويأكل مالك، أيضا لا تنزع يده من طاعة، اسمع وأطع. لكن هل عليه إثم بذلك؟ عليه إثم. هل يحاسب الله على ذلك؟ اللهم نعم. هل أباح الله أن يظلم؟ كلا. هل أباح الله أن يأكل مال الناس بالباطل؟ كلا. وإنما المراد لو بلغ هذا المبلغ أيضا يبقى له السمع والطاعة. وليعلم المسلم أنه إذا سمع وأطاع لوالديه أو الحاكم الظالم أو احترم من هو أكبر منه أو إلى آخره، فإنما يفعل ذلك لمن؟ لله عز وجل. هذا ما يجهل كثير من الناس، يظن إما أن يكون في العمل مصلحة للنفس أو لا حاجة لي فيه. كلا، أنت ما تتعامل مع الناس للناس، وإنما تؤدي الحقوق لله عز وجل. ولذلك قلنا حتى لو أن الأب لم يحسن إلى ولده بشيء، مات قبل أن يراه، بل حتى لو أساء إليه، لو قصر في حقه، لو ما أعطاه نفقة، لو فارقه وأمه سنين بعد 20 سنة، هذا تحصل بعد نظيم. كل عمره ما درى عني، من يوم أنا صغير قطني أنا أمي، ما درى عني، راح وسافر، والحين تقول لي لا. نعم نقول لك، بل حتى لو أساء إليك، وأي إساءة أكبر إساءة، أن يجاهدك على أن تشرك بالله، أيضا يبقى له حق أن تصاحبه في الدنيا معروفة. هذا ندل على شيء، دل على ماذا؟ على عظم حق الوالدين. حق الوالد لا يمكن أن يدركه الإنسان لو بذلت ما بذلت. بل صور النبي صلى الله عليه وسلم صورة عجيبة ليبلغ الأبناء والبنات عظم حق الوالد، فقال: لا يجزي ولد والده، يجزيه يعطي جزاء ويوفي بحقه، لا يمكن. قال: إلا أن يجده يباع فيشتري فيعتقه. تدخل السوق ولا الوالد يساومون عليه، أوه الوالد تشتريه وتعتقه، حينئذ تكون قد وفيت أو قد أجزأته حقه عليك. وهذا متعذر في عامة البشر، متعذر. حتى المماليك عادة يكون إيش؟ الأب مملوك والابن مملوك مثله، من باب أولى. فكيف إذا كان هذا الأب، إذا كان حرا، كيف إذا كان غائبا أو ميتا، كيف توفي حقه إذا؟ فلذلك الإنسان لا يمكن أن يؤدي حق الوالدين. إنما أقول هذا لأن بعض الناس ربما يحسن الوالدين بشيء، خلاص بعد اشتبون بعد، وديتكم جدكم أعطيكم كل شهر، قاعد أعطيكم، وتلقى لسانة طويل على أبو النفعل. يا أخي أنت ما عملت شيئا، ما جازيت والديك بشيء، وإنما جازيتهم، إن جازيتهم بشيء لا يذكر، في مقابل حق الله الذي أوجبه عليك. هذا حق لله أوجبه الله عز وجل على عباده، أن يبروا والديه. وإذا قال: وصينا الإنسان بوالده إحسانا، يعني وصيناه أن أحسنوا إحسانا، ليس أحسنوا فحسب، بل أحسنوا إحسانا وحسنا. كل ذلك يدل على ماذا؟ على عظم حق الوالدين. وفي الصحيح صحيح البخاري قال المسعود: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهذا الحديث صحيح وصريح أن حق الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام، بر الوالدين مقدم عليه، مقدم عليه نص الحديث. مع بعض الناس ربما يتحمس للجهاد رغبة في الشهادة والدفاع عن الإسلام والمسلمين وعورات المسلمين، فيخرج من غير إذن والديه، هذا لا يجوز. وإذا خرج، من البداية نقول لا يجوز، نقول لا يجوز، ونشد أنه لا يجوز. كما قال الشيخ صالح فوزان الله يحفظه، قال: هذا عاصي وليس مجاهد. ما نطمع الناس يقول: ما يخاف، روح بعد ما شاء الله في سبيل الله يغفر لك، يغفر لك، هذا حق الناس. أيما أعظم، عقوق الوالدين ولا الدين 100 دينار ولا 200 دينار على فلان؟ أيما أعظم؟ حقوق، هذا أشد بكثير بكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ليس بالكبائر، وإنما بأكبر الكبائر. قال: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. فإذا كان الدين اللي هو الدين لا يغفر للشهيد لو قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش جهاد الله أعلم كيف هو، جهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام لا شبهة فيه ولا شائكة فيه، مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال الرجل: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيغفر لي ذنبي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت: يا رسول الله، إن جاهدت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيغفر الله ذنبي؟ قال: نعم، إلا الدين، وهو أهون ذنبا من حقوق الوالدين. فحق الوالدين حق عظيم. كم مرة ذكر الله في كتابه وقرنه بحقه الخالص التوحيد، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال عليه الصلاة والسلام: لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وغير هذا. قال: الصلاة على وقتها، ثم قال: بر الوالدين. فكيف حينئذ يجتر الإنسان على عقوق والديه؟ بل لو دقق أحد على نفسه، لا اسم في هذا الزمن نحن لا يكاد يجد الإنسان قد وفى يعني بشيء يذكر ويعرف به أنه فلان بار بوالديه. كما يقال، خلينا صريحين مع بعض، نسيء كثيرا ونقصر كثيرا. تجد الرجل يعتني بزوجته، بأولاده، بأثاثه، براحته، بفسحته، بسياحته، بدراسته، لكن حق الوالدين يعني الطيب فينا اللي عسى ما يجي عقوق. ولكن ندرك، لابد أن ندرك جيدا أن بر الوالدين أمر زائد عن كونك لا تعوق فحسب. نحن لم ننهى عن عقوق الوالدين فحسب، وإنما أمرنا ببر الوالدين. يعني قد يكون إنسان ليس عاقل لوالديه لكن ليس بارا. تبهتم؟ يعني قد يكون ليس عاقل لكن ليس بارا. فالبر أمر إيجابي توجده، والعقوق أمر سلبي، ارفع يدك لا تعوق. فأنت لا يكفي أنك لا تعوق، بل واجب عليك أن تبر. وهذا ما يجهله كثير من الناس. كثير جدا من الناس يظن أن بر الوالدين هو عدم العقوق فحسب. كلا، وإنما بر الوالدين هو إحسان، أكد الله ذلك فقال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني أن يكون هناك شيء إيجابي، عطاء، بذل، صبر، ليس عدم العقوق فحسب بل بر للوالدين. ولذلك كثير من الناس لا يدرك هذا، يظن أنه لا يعوق فحسب. رب العالمين جل وعلا يعلم، قال: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أكد الوصية بالوالدين عندما يبلغ الكبر أحدهما أو كلاهما. لما؟ قال: لأن الكبير عادة لا تتوافق أفكاره وأهواءه مع الصغير، بل الصغير يرى أن تفكير هذا الأب خطأ قديم ليس من المناسب. حد لا يفكر، الدنيا تغيرت. فتجد عدم موافقة بين الصغير والكبير. فأكد رب العالمين، أكد بعدم العقوق وعدم التأفف والتضجر عند الكبر. ولأن الكبير يضعف فيعود ضعيفا كما كان. الله الذي خلقكم من ضعف ثم قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان في بداية حياته حتى جلوس لا يجلس، مضطجع صح، بعدين شوي ما شاء الله قام يقعد صح، يقعدون يسندونه، بعدين شيء فشيء يقف، يقف، بعدين خطي، بعدين يمشي، بعدين يركض. أيضا بصره ليس ثابتا، وسمعه ليس ثابتا، وكلامه ليس ثابتا، فيتطور يتطور ثم يعود سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، فيضعف مشيه، ثم يضعف وقوفه، ثم يضعف قعوده، ثم يضطجع، يضعف سمعه، يضعف بصره، يضعف تفكيره وتقديره للأمور. كما أن الصغير ضعيف تقديره للأمور، ربما مد يده إلى ما هو ساخن، ربما يد إلى ما هو ضار، كذلك الكبير فيعود في الضعف ليس في الصحة فحسب، بل حتى في التفكير، في التفكير، في السمع، في البصر، في المشي، في القيام، في الجلوس. فناسب أن تكون الوصية أكثر بالوالدين عندما يبلغ الكبر أحدهما أو كلاهما. فالذي يوصي به نفسه وإياكم بر الوالدين وعدم العقوق، وأعيد وأكرر، لا يكفي عدم العقوق، بل لا بد مع عدم العقوق ها البر. وهذا الحق لن ينقطع حتى بعد وفاتهما، حتى بعد وفاتهما. بل أعظم ما يقدم الولد لوالديه أن يدعو لهما، والدعاء هذا يمكن للوالدين بعد الوفاة، لأن تدعو لوالديك هذا أعظم ما تقدمه لهما. وعادة الدعاء متى يكون للوالدين؟ إذا صلح الإنسان وعرف حق الله وحقوق الوالدين، فحمله ذلك على أن لا يفتر ما استطاع لك سبيلا يوما من الأيام عن الدعاء لوالديه، يدعو لهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بعض الناس يدعو بعد الوفاة، ما دام حي ما يدعو، ما دام الوالد حي أو الوالد على قيد الحياة كما يقال لا يدعو لهما، يظن أن الدعاء للوالدين بعد الممات. وبعضهم يدعو لوالديه في بداية الأيام الأولى من وفاتهما ثم ينقطع، حتى أنه لا يذكرهما في حادثة، في قصة، في حكاية، في موقف، الوالد الوالد ما يقول الله يرحمه رحمه الله. هذا تقصير، هذا تقصير، وتقصير كبير. وبعض الناس عند وفاة الوالدين يسأل شو نسوي لهم، حفر بير، ساهم مسجد، يظن أن بر الوالدين بعد الوفاة متوقف على أن ينفق مالا. الدعاء أعظم من إنفاق المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة ذكر ما ينفع الميت لم يقل يتصدق، أول صالح يتصدق عنهما، أو يحج لهما، أو يعتمر، أو يحفر لهم بئرا، أو يذبح أضحية، أو يبني مسجدا، وإنما قال ها يدعو له، ولد صالح يدعو له. فالدعاء هو أعظم ما يقدمه الولد لوالده. ثم كلمة البر هذه من الكلمات التي أمر بها الشارع ولم يحدها حدا، لم يقل أن البر يكون بكذا وكذا وكذا، فدل على ماذا؟ على القاعدة العامة أن كل ما أمر به الشارع ولم يحده فحده يعود إلى العرف. ماذا تعرف الناس عليه؟ تعرف الناس أن تهدي، أن تقبل الرأس، أن تجلس الجلسة الفلانية، أن تقول كلمة الفلانية، أن تتصرف التصرف الفلاني، أن تزورهم، أن لا تقطعهم بأكثر من الفترة الفلانية، بحيث يعني يقال عن فلان واصل بار بعرف الناس إذا كان يفعل كذا وكذا، ويقال عنه عاق أو قاطع أو مقصر إذا كان يتصرف بكذا وكذا. فهذه الكلمات بر الوالدين، صلة الرحم، حقوق الوالدين، قطيعة الرحم، حسن المعاشرة بين الزوجين، الإحسان إلى الجار، هذه أحكام شرعية أمر بها الشارع ولم، قل معي، ولم يحدها، ما أعطاها حد، فيكون حده حينئذ لعرف الناس. فانظر على ماذا تعرف الناس في بر الوالدين، فكن مثل الناس بحيث يصدق عليك عرفا بأنك بار بوالديك، وتجنب ما تعرف عليه الناس بأن الفعل الفلاني من فعله يعتبر عاقا لوالديه. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الإحسان لوالدين، وأن يجنبنا عقوق الوالدين. فالأمر واسع جدا، ويعجز المسلم أنا وغيري على أن نعطي هذا الأمر حقه. لكن الذي ينبغي المسلم في الحقيقة أن لا يغفل عن هذا الأمر بين الحين والآخر، يقرأ عنه، يستمع عنه، تكلم فيه، وذكر نفسه والآخرين. اليوم ضعف البر إلى درجة كبيرة، حتى أصبح الوالدان يرتجفان من الولد، وربما في أمر يأمران لصالحة، لو قالوا له لا تبذر أموالك أو قم للدراسة أو انفع نفسك أو قم داوم أو لا، يعني لنفسه لصالحه، ربما غضب عليهم غضبا كاد أن يدخل أحدهما في الجدار، خلاص فهمنا عاد. سبحان الله العظيم، ما يبون منك شيء. اليوم مع غنى الناس، ها والله أكرم ما شاء، خاصة في هالبلاد أكرمنا الله بما أكرم به، الوالدان لا يحتاجان إليك بكثير من يعني الخدمة، في مستشفيات وفي خدم وفي سواق وفي يريدون ما هو لصالحك، ومع ذلك كثير من الناس يغضب على والديه حتى يجعل الوالدين يرتجفان منه. الله المستعان. معنى رب العالمين قال ولا تقل لهما أف. يقول بعض العلم لو علم الله كلمة أصغر من هذه يتداولها الناس لنهاهم عنها، لكن هذا أصغر شيء، ها تخرج من طرف الشفتين أف. هذه وين الواحد من اليوم ما يتأفف؟ وين اليوم نسمع وسائل الإعلام حتى قتل وضرب وإهانات، شيء عجيب. صلى الله العافية، الله يتوب علينا أجمعين. ونحن بين مقل ومكثر، بين مقل ومكثر من تفريط بالبر ومن إيش وقوع في العقوق. والطيب فينا كما يقال، اسمحوا لي، إن لم يكن عاقا إلا أنه ليس عندهم البر شيء يذكر إلا الشيء اليسير. والإنسان كما يقال أول مراحل تصحيح والتقدم أن يضع نفس يده على الخطأ وعلى الجرح وعلى العيب، لأن الإنسان إذا أدرك في نفسه أنه لا، يعني أنا ما يحتاج منقصر في شيء، أنه لن يطور من نفسه شيئا، لن يطور من نفسه شيء. وقد ذكرت لكم بأن الإنسان مهما يبذل فإنه لن يبلغ جزاء والديه، فكيف وإذا كان يمن على والديه بشيء يسير من العمل؟ كما ذكر بعض الوعاظ كلمة أعجبتني، قال بعض الناس أوقات والدته مثل بيت خالتك الله يخليك ودني، قال ودي وهو مستعجل، يلا ترى بسرعة، ترى انتظرت متطولين، ترى 10 دقائق خليها أبد، واقف على رجل واحدة بس جاي اطمن عليكم وسلم، اطلعت قالت بعد واللي عافيك خالتي الثانية، إذا قالت خالتك الثانية قال صرخ عليها صرخة يمكن أسرع فيها، ما في إلا أنا، إيش معنى ذاك ما تقولي له أنا أخو الثاني، هذا موجود يا أخوان، ربما يسرع فيها خليها بعد تحرم تركب السيارة والثانية، هذا موجود والله يا أخوان. أشياء يمكن البعض يتبسم منها لكن والله مؤلمة، والله مؤلمة. والله المستعان، يعني ضعف الدين إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، حتى أصبح بعض الناس البهيمة عنده أولى من والديه، والله العظيم عند بعض البهايم أدفع فيها أموال طائلة، أموال يضعها في كلب أو في معزة أو في حمام أو فيه ويبخل على والديه، يبخل على والديه، وربما ينفق ما ينفق على زوجته على أولاده، لكن الوالدين لا، يتأفف منهم. الله المستعان. يا الله يا رب سك أن تتوب علينا وعلى وتغفر لنا ولوالدينا، والله مقصرين، والله ما في إنسان إلا مقصر. لازم تجعل في نفسك أنك أنت مقصر ومحتاج أن تطور في نفسك وأن تبذل وأن تدعو الله أن يغفر لك تقصيرك وتفريطك في أمر الله عز وجل في حق الوالدين. قال جل وعلا حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي على مشقته، على مشقة. وفي الآية الثانية حملته أمه وهنا على وهن، يعني كلما تقدم بها الحمل كلما ثقلت أكثر. فالشهر الثاني أشد من الشهر الأول، الشهر الثالث أشد من الشهر الثاني، وهكذا الشهر التاسع أشد من الشهر من الأشهر التي قبله، فيزداد عليها الضعف ويزداد عليها الجهد ويزداد عليها المشقة، وتصاب ما تصاب به من الأمراض، وتتحمل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقيل في الأم لو تذكرت وجع الولادة وتعب الحمل ما حملت مرة أخرى، لكن الله ينسيها ذلك. شوف مرة جايبة 5 و6 و7 و10 يعني تنسى كيف عانت ما عانت من الحمل الأول. لولا نسيانها لا النساء أجمعنا على ماذا؟ على واحد وبس. لكن رب العالمين له حكمة، له حكمة، فالأم لا حق أعظم الأب، وذلك لأنها تتحمل مشقة أكثر ما يتحمله الأب. فحملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته وهنا على وهن، وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني هذا الحمل مع الفصال 30 شهرا يعني من الرضاع. وهذا الرضاع لو تعلمون كيف يصنع بالمرأة، ينحت من عظمها، كيف يصنع بالأم، ينحت من عظمها نحتا، حتى كثير من الأمهات يعانين من أوجاع في العظام وهشاشة وضعف بسبب الحمل والولادة. ناهيك عن تساقط في الشعر، ناهيك عن يعني تغير في الهرمونات وأشياء وأشياء، كل ذلك من آثار الحمل والولادة. حتى تجد امرأة شكلها أكبر من أخرى 10-20 سنة وهي العكس، هذه أصغر من هذه 20 سنة، لكن هذه حملت وولدت وهذه ما حملت وولدت. يعني ربما تجد امرأة عمرها 30 حملت وولدت وحملت ووضعت شكلها كأنها 45، وتنظر إلى أخرى ما حملت وولدت ربما ما تزوجت عمرها 45 شكلها 30. ما الذي جعل هذه تكون على هذه الحالة وتلك على هذه الحالة؟ الحمل والولادة شيء عظيم. قال جل وعلا: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله أي من الرضاع 30 شهرا، 6 أشهر أقل مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرضاع. وقيل أن الحمل به 6 أو 9 أشهر أرضعته الباقي. وهكذا لو بلغ الابن والله 50-60 تبقى الأم قلبها على هالابن وتنظر إليه صغيرا، ما زال صغيرا. يعني ليست هذه الفترة فحسب، بل تبقى الأم مع ولدها هذا العادة. لا يقول والله في أم قاسية، يوجد، لكن عادة حتى في البهائم الشرسة المفترسة جعل الله في قلوبها رحمة، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للتقريب لسعة رحمة الله، قال الله أرحم بعبده من الأم بولدها. يعني يدلك على ماذا؟ على أن الرحمة في قلب الأم يضرب فيه المثل، قمة الرحمة في قلب الأم. وهذه أم سواء كانت كافرة أو مؤمنة، مسلمة أو فاجرة، بل حتى في البهائم، في البهائم المفترسة يبقى في قلوبها الأمهات من الرحمة ما الله به عليم. يقول: حتى إذا بلغ أشده وهو كمال قوته وعقله ورأيه أقله 33 سنة أو 30، وبلغ 40 سنة أي تمامها وهو أكثر الأشد، وهذا العمر الذي اختار الله عز وجل نبيه أن يحمل هذه الرسالة العظيمة لما بلغ 40. وعادة يقال في 40 أنه كما يقال قد حدد طريقه، وظيفته، زواجه، أولاده، هوايته، بنى البيت الذي يريد، اختار ما يريد من الجلساء. يعني الفترة اللي قبل هذه غير وبدل مرة كذا ومرة كذا، لكن عند 40 يكون إيش؟ استقر وحدد سير حياته. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي، قال ربي، كثير ما يمر علينا في كتاب الله، ربي راء وباء شد وكسر ربي، واحيانا ربي بياء. كيف نضبطها؟ مره ربي مره ربي، خاصه واحد يحفظ القران تعال مني ربي ولا ربي، ها شو الضابط فيها حتى نعرف ربي من ربي بالياء؟ تفضل. الرسم يعني هي نفسها، بس هذه تنكتب بدون ياء، واحد تنكتب ياء.
عند الدعاء شيخ،
عند الدعاء او النداء تنادي رب العالمين ايش تقول له؟
بدون الياء ربي،
تقول ربي ربي. وعنده نص جواب، عنده
وعند كقول موسى،
لا مو كقول موسى، وعنده جواب علمي.
يعني لما اقول،
لما تقول كتابي والدي والدتي سيارتي، تسمى الياء هذه؟ يا المضاف. اذا اردت ياء الاضافه تقول ان الله ربي وربكم فاعبدوا، ان الله ربي مثل كتابي رسولي بيتي، تقولها بالياء. اما عند الدعاء او النداء تقول ربي اغفر لي ولوالدي، ها ربي انصرني. اما تقول تضيف الله لنفسك تقول ان الله ربي وربكم، ان محمد رسولي، ان القران كتابي. فعند الاضافه تقول ربي، عند الدعاء والنداء تقول يا ربي. ما الفرق؟ عند الإضافة؟ لا، عند الإضافة في الدعاء والنداء ربي بدنيا، وفي الإضافة الإضافة تقول إن الله ربي بالياء. نظير إن الله ربي، إن محمدا رسولي، إن القرآن كتابي، إن فلان والدي، هذه اسمها ياء الإضافة. فهذه كلمتان، ربي بالياء كلمتان، رب والياء، بينما ربي كلمة واحدة. فهنا إيش يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ ربع سنة؟ ماذا يقول؟ إيش يقول؟ ها ربي ولا ربي؟ ها ربي. واضح؟ مش في الرسم الفرق، لا في المعنى. هذه كلمة هاي كلمتان. لو جئت إلى موضوع فيه ربي وقلت ربي أخطأت، أضفت حرفا. ولو جئت في موضع ربي في ياء وقلت ربي أخطأت، حذفت حرفا. فربي غير ربي. قال حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي. يقال نزل في أبي بكر الصديق لما بلغ 40 سنة بعد سنتين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به ثم آمن أبواه. الله أكبر. يعني هذا أيضا مما امتاز به أبو بكر الصديق أن أبويه مسلمان، وهي ليس لكثير من الصحابة، خاصة إيش الكبار، يعني من أدركه الإسلام. يعني هذا يختلف عن من إيش ولد في الإسلام. من ولد في الإسلام كثير كثير من ولده في الإسلام أبواه على الإسلام، لكن من أدركه الإسلام يعني ولد في الجاهلية وأدركه الإسلام ممن وفقه الله، وهذا فضل الله يتم يشاء، أبو بكر أبواه على الإسلام أسلم. قال ثم ابنه عبد الرحمن، وابن عبد الرحمن أبو عتيق، يعني أصلح الله في ذريته. قال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت، يعني أنعمت بها علي وعلى والدي. نعمتك أي نعمة؟ فقط نعمة الإسلام، التوحيد، سمع، بصر، مشي، كلام، كل النعم. بس أنا قال نعمتك، نعمة ذكر، تقول كل النعم، كيف ونكر؟ هذه أنت سامع شيء اسمه نكرة في سياق، قلت نكرة نعمة، هذه أصلا مضافة معرفة. هذه المفرد إذا أضيف يفيد العموم، والدليل قول الله عز وجل: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هي كم نعمة؟ الدليل لا تحصى. لما قال لا تحصى معناها نعم كثيرة، لما قال لا تحصوها معناها نعم كثيرة. فقيل هنا أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فهنا قال: أوزع أشكر نعمتك، مضافة وليست مضافة، نعمة مضافة للكاف، نعمتك يعني أشكر نعمك. تذكر دائما أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، والدليل: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فهي نعم الله. وهنا أيضا أضيفت: أن أشكر نعمتك، نعمتك التي أنعمت علي، يعني أنعمت بها علي وعلى والدي. يقول هنا في التفسير: وهي التوحيد. احنا اتفقنا بأن نعمتك يعني نعمك، فكيف المفسر يقول التوحيد؟ هذا يسمى ايش يا اخوان؟ تفسير ببعض المعنى، جزاك الله خير. يعني ذكر فسر النعم ببعض، كما يقال: ماذا نعم الله عليك؟ تقول: السمع، البصر، كلام، المشي، الاسلام، التوحيد. اصلا لن تفي بالجواب وتذكر كل نعم، لان نعم الله اصلا لا تحصى. فما ذكرته يقال عنه هذا تفسير بذكر بعض، فتذكر بعض الجواب، أن تذكر أمثلة على النعم. فهنا ذكر من نعم الله عز وجل التوحيد. قال: أن أشكر نعمتك، أي نعمك الكثيرة الظاهرة والباطنة التي لا تحصى. كثير مشهور جدا الناس يقول: لا تعد ولا تحصى. صحيح هذا أو ليس بدقيق؟ لا تعد ولا تحصى، كثير كثير جدا، حتى مشايخ حتى يقول: نعم والله لا تعد ولا تحصى. ايش رايك يا ابو عبد الله، كلمه لا تعد ولا تحصى هذه فيها شيء؟ شنو فيها؟ رب العالمين يقول: وان تعدوا نعمه الله لا تحصى. يعني ممكن الانسان ماذا يعد، لكن الغير ممكن ان يحصيها. فكذب نقول: لا نعم لا تعد ولا تحصى، هي لا تعد. تقول: نعم الله علي بكذا وكذا، وتقعد تعدد، تستطيع أن تعد، لكن المتعذر أن تحصيها. فقال هنا: أوزعني، ألهمني، وفقني، يسر لي أن أشكر نعمتك، نعمك الكثيرة الظاهرة والباطنة التي تعد ولا تحصى، التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. شوف، دعا الله عز وجل أن يوزعه، أن يلهمه، أن يوفقه، أن ييسر له، أن يعينه على أن يعمل صالحا، أن يعمل صالحا. إذن من شكر الله عز وجل أن تشكر الله، فالعمل الصالح شكرا لله، يعني الله أنعم عليك، شكرا له أن تعمل صالحا. فإذا وفقك إلى عمل صالح احتجت إلى أن تشكره مرة أخرى لتوفيقه إياك أن عملت عملا صالحا، ثم تبقى أنت مدان مهما تشكر الله عز وجل، فشكرك بحاجة إلى شكر. ومن هنا قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. حتى نعمة الشكر هي توفيق من الله عز وجل، وفقك لأن تشكره، فتحتاج أن تشكر الله عز وجل على توفيقك إياه، على توفيقه إياك أن شكرته. والعمل الصالح نوع من أنواع الشكر، لأن الشكر كيف يكون؟ يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما بالقلب فأن تعتقد وتقر بأن ما بك من نعمة فمن الله، وأما باللسان فأن تتحدث بنعمة ربك، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بالجوارح فأن تجعلها في طاعة الله تصرفها عن معصية الله. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل عبادي الشكر. فهنا أرشد الله عز وجل عباده أن يشكروه وأن يعينهم على الشكر وأن يسألوه أن يكون شكرهم عملا صالحا. قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشروط. عرفت كيف يا بدر بن صالح؟ لن يكون العمل صالحا إلا بشروط. أعظم شرط أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، فما لم يكن خالصا لله فليس بصالح، ومن ثم ليس بمقبول. الشرط الثاني أن يكون صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعمل وإن كان خالصا لله ليس على سنة رسول الله فهو رد، والعمل لو كان على سنة رسول الله ليس خالصا لله فهو رد، فهو محبط. إذن متى يكون مقبولا وصالحا؟ إذا كان خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ماذا قيل في أحسن عملا؟ قال إيش؟ أخلصه وأصوبه. هذا مشهور جدا، وبحمد الله أهل السنة دائما يكررون هذا ويؤصلون هذا، في المقابل أهل البدع يجهلونه جدا، لا أخلاص ولا متابعة. كثير منهم ما يركز على الإخلاص، حتى تجد في أواسطهم الشرك وصرف العمل لغير الله، والأكثر ضلالا لا يركز على أن يكون صوابا على سنة رسول الله، حتى أنهم لا يتقربون الله عز وجل بالبدع، بل يتجاوز بعضهم ذاك فيقول أنها بدعة حسنة وقرب إلى الله بعمل لم يأذن به الله صلى الله عليه وسلم. بينما بحمد الله تجد أهل السنة من أوائل ما يلقنه طلابهم وصغارهم وأبنائهم أن العمل يجب أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على سنة رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، يعني يوصي صغيرا، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. صغير يعلم الإخلاص لله، اسأل الله واستعن بالله. وهكذا ينبغي أن نذكر أنفسنا ونذكر الآخرين صغارا وكبارا بالإخلاص لله عز وجل والمتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ماذا يا أخوان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي ماذا؟ ها؟ الإخلاص لله. وشهادة محمد رسول الله تقتضي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يكون العمل صالحا ولا مقبولا ما لم يكن خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مشهور والحمد لله، نقرره كثيرا ونحتاج إليه بين الحين والآخر، ويجب علينا أن لا نغفل عنه. لكن ممكن نضيف إضافة هنا بعد جميلة في باب شروط قبول العمل: أن يكون الإسلام شرط لقبول العمل. الإسلام، لأن المشرك ممكن يخلص لله ولا لا؟ صعبة هذه. المشرك ممكن يخلص لله ولا لا؟ بنص كتاب الله عز وجل: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين. دعاء عبادة ويخلصها لله عز وجل، ممكن. والمظلوم قد يكون كافرا ومظلوم ويخلص الدعاء لله، لكن يقال العمل لا يقبل إلا من مسلم. فمن شرط قبول العمل الإسلام. صار عندنا هنا إضافة جديدة، دائما نقول إخلاص والمتابعة، صح؟ نقول أيضا الإسلام، والإسلام شرط عام لجميع الأعمال، لا بد أن يكون العامل مسلما وإلا عمله مردود. قال جل وعلا: وقبلنا إلى ما عمل العمل فجعلناه هباء منثورا، لعدم إسلامه. وأيضا يقال لا بد من صحة الاعتقاد، فمن عمل عملا وهو على عقيدة سيئة، عقيدة روافض، عقيدة جهمية، فهذا لا يصح عمله ولا يقبل عمله. لابد أن يجمع بين ماذا وماذا؟ بين ماذا وماذا؟ بين الإسلام وصحة الاعتقاد والإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن أعمل صالحا ترضاه، يعني اجعل عملي في رضاك، اجعل عملي في رضاك بأن يكون على الإسلام ومع اعتقاد صحيح ومخلصا لله عز وجل وصواب على سنة رسول الله، حينئذ يرضاه الله عز وجل. يقول: فأعتق 9 من المؤمنين يعذبون في الله، أي كانوا يعذبون في الله، ومشهور منهم إيش؟ أعتق من؟ بلال. وأصلح لي في ذريتي، فكلهم مؤمنون ذرية أبي بكر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يمن على من يشاء. والإصلاح في الذرية، الصلاح في الذرية من أعظم النعم. يعني لو كان إنسان فقيرا مريضا لكن أكرمه الله بصلاح النية، هذا شيء عظيم. ومن الأدعية المأثورة عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه يقول: أصلح الله لك النية والذرية. يا سلام، النية والذرية، ها ما ألطف هذا الدعاء! إن أصلح لك الله النية والذرية، هذا بكم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وامرأة أن يبارك الله لهما في ليلتهما، فأنجب ولدا، هذا الولد أنجب 9 وقيل 10، كلهم يحفظ كتاب الله. يا سلام! فصلاح الذرية أمر عظيم، ينبغي المسلم لا يغفل عن هذا، فيسأل الله دائما: أصلح لي، اللهم أصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي. إذا سألت الله ذرية، لا تسأل الله ذرية فحسب، بس سأله ذرية صالحة طيبة فيها من الصلاح وفيها من الطيب، يعني السلامة في صحته في عافيته، لأن الإنسان قد يبتلى أيضا بمريض، صحيح أنه بلاء وصحيح كفر السائد، لكن قد يشغله حتى عن طاعة الله، وقد لا يصبر لشدة البلاء. فيسأل الإنسان ربه جل وعلا ذرية صالحة طيبة. إني تبت إليك وإني من المسلمين. التوبة واجبة حتى على أبو بكر الصديق، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ويعد له في المجلس واحد يستغفر الله 70 مرة. والله يقول: وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بلا استثناء. وقل: يا أيها الذين آمنوا توبوا الله توبة نصوحة. والتوبة فيها كلام طويل يحصل، يعني أرجع له للدرس القادم إن شاء الله تعالى حتى ينفعنا الله به. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.